بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن بما ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا يتجدد مع حلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية العطرة. وانتهينا في المرة السابقة من موقعة جد والدروس المستفادة منها والانتصار الحقيقي الذي حققه المسلمون على الصعيدين الداخلي والخارجي ومن قضية الأسارة إلى غير ذلك. واليوم إن شاء الله، وقبل أن نتحدث عن الغزوة التالية وهي غزوة أحد، يهمنا أن نتعرض بشيء من التفصيل للأحداث العسكرية بين الموقعتين، بين موقعة بدر وموقعة أحد. من المعلوم أن موقعة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين ومشركي مكة أو المشركين عموما، ولكنها بحق كانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب جميعا. فإذا ما قسمنا الناس الذين تفاعلوا مع أحداث انتصارات المسلمين في معركة بدر، فيمكن أن نقول أن أولا المشركون منوا بخسائر سابحة، وأسرى قاربوا 70 وقتل من كبار قريش وساداتهم، وهناك مجموعة أخرى وهم اليهود الذين رأوا أن في انتصار المسلمين وعزتهم ضربة قاسمة على كيانهم الديني والاقتصادي. والله سبحانه وتعالى يلخص شعور اليهود تجاه المسلمين في سورة المائدة بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم نأتي إلى القسم الثالث وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا في الإسلام. فسبق أن أشرنا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه. وطبعا هذه الفرقة مع أنهم أظهروا الإسلام، ولكن في داخلهم لم يكونوا أقل غيظا ولا حنقا على الإسلام والمسلمين من المشركين أو اليهود. أما القسم الرابع فهم البدو. البدو قبائل الضاربة حول المدينة، وهؤلاء لم يكن همهم إيمان ولا كفر، ولكن كانوا يعيشون على السلب والنهب. فلما ظهر المسلمون وانتصروا هذا الانتصار الساحق في معركة بدر، أخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، لأنهم خافوا أن تقوم في مدينة دولة قوية يحكمها قانون، وبهذا فإن هذه الدولة سوف تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فناصبوا المسلمين العداء أيضا. فبالتالي نجد أن المشركين الذين هزموا واليهود بداخل المدينة والذين كانوا على عهود ومواثيق مع المسلمين والمنافقين والبدو الضاربين حول المدينة، هذه الأصناف الأربعة اشتركوا جميعا في شيء واحد ألا وهو عداوتهم وخنقهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين. لذلك نرى أن كل طائفة منهم حاولت بأسلوبها الانتقام من المسلمين أو حتى التخطيط لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا نتعرض أولا للطائفة الأولى وهم مشرك مكة الذين أرهقتهم الهزيمة. كانت مكة تغلي بعد هزيمة موقعة بدر، حتى جلس شخص يسمى بعمير بن وهب مع صفوان بن أمية، وكلكم تعلمون صفوان بن أمية، جلسوا في الحجر عند الكعبة، وكان ذلك بعد موقعة بدر. وعمير بن وهب كان ابنه أسر ضمن أسار بدر، فأخذ يتذكر قتل بدر وأسراهم ويتذكر ابنه، فقال له صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، يقصد بذلك أنه لا خير في حياة بعد هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم في سبيلنا. فقال له عمير: والله صدقت، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله. تعلل عمير أن الذي يمنعه عن السفر إلى المدينة والترصد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدين عليه ديون، وأنه يخشى على عياله إذا ما أصابه مكروه. فعندها صفوان بن أمية، وكان من أشد الناس حنقا على النبي صلى الله عليه وسلم وكرها وبغضا له، اغتنمها فرصة وقال له: علي دين أنا أقضيه عنك، أما عيالك فأربيهم مع عيالي، لا يسعني شيء ويعجز عنه. اتفق عمير مع صفوان بن أمية على هذا الأمر، أن عمير يذهب إلى المدينة ويغتنم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوان بن أمية يقضي دينه ويربي عياله من بعده إن أصابه مكروه. واتفقوا على الكتمان، يعني لا أحد مطلقا يعلم بهذا الأمر إلا عمير بن وهب وصفوان بن أمية. عمير أعد العدة وأمر بسيفه شحذ له وسم، نقع في السم حتى تكون ضربة واحدة منه تجرح تكفي لقتل المضروب، وكان يده بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق حتى قدم إلى المدينة، رآه المسلمون ورآه عمر بن الخطاب بالمدينة وهو ينيخ راحلته، فانتفض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قائلا: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر بأن عمير جاء متوشحا سيفه وينوي شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأبكره عليه. ولكن عمر بن الخطاب ما كان ليترك عمير بدون أن يشد وثاقه قبل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر مجموعة من الأنصار أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسوا معه ويأخذوا حجرهم من هذا الخبيث عمير بن وهب، أو كما قال عمر بن الخطاب. لما دخل وهو موثق عمير بن وهب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، دعه يا عمر، وتعال يا عمير، أذن مني واقترب. دنا عمير وقال: أنعموا صباحا، تحية أهل الكفر قبل الإسلام عند صباحا وعند مساء، وبعد الإسلام أبدلها الله بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، سواء هذا في الصباح أو في المساء. ومع ذلك فإن قوما للمسلم اليوم استبدلوا تحية الإسلام بتحية الكفر، وصباح الخير ومساء الخير إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمير: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير. بالسلام تحية أهل الجنة. ما جاء بك يا عمير؟ فادعى عمير أنه إنما جاء من أجل ابنه المأسور لديهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: طيب فما بال السيف في عنقك؟ فصار عمير بن وهب يدعي ويكذب، فقال: قد دحى الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يقصد في موقعة بدر. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير اصدقني القول، لماذا جئت؟ فأصر عمير على ادعائه الكاذب. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم مواجها إياه بالحقيقة التي لا يعلمها إلا الله وعمير بن وهب وصفوان بن أمية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحج، فذكرتما أصحاب القليب يعني بئر بدر من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، أليس كذلك يا عمير؟ والله حائل بيني وبين ذلك. ضعوا أنفسكم مكان هذا الإنسان العادي الذي أسر بسر لمن هو ليس أقل منه كرها للنبي صلى الله عليه وسلم. من يكون قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن هذا الرجل نبي مؤيد، وأن الله الذي يعلم الغيب قد أخبره وأطلعه على مكنون صدوره. عندها قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل علينا من الوحي، ولكن هذا الأمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم متى كذبت لله الإسلام حتى أرناك. بعده أن يفقه في الدين القرآن، وجازاه على ذلك بأن أطلق له ابنه الأسير. هذا ما كان من عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ترى ما كان موقف صفوان الذي بذل ماله من أجل اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صفوان بمكة يشيع البشرى: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن تنسيكم يوم بدر. وكلما جاء قوم أو ركب أو قافلة من المدينة يسألهم عن عمير، حتى أخبره ذات مرة أحدهم أن عمير بن وهب قد أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. والعجيب أن عمير بن وهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير. إذن أشرنا في إشارة خاصة إلى ما كان من أمر المشركين ومحاولاتهم المستمرة والمستمرة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإرتياله بأدنى الأساليب. فما بال اليهود؟ والقسم الثاني الذين ظنوا أن في انتصار المسلمين تهديد لمصالحهم، كانوا على عهود عقدها النبي صلى الله عليه وسلم معهم حينما قدم إلى المدينة. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكس العهود حتى مع أنبيائهم ورسلهم حتى مع الله عز وجل، لم يلبثوا أن حنوا إلى طبائعهم القديمة، فأخذوا في دس المؤامرات والوقيعة والتحريش وإثارة القلاقل والاضطراب في صفوف المسلمين. فذات يوم كان هناك شخص يهودي شيخ مسن اسمه شاف ابن قيس، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ألف بفضل الله بين قلوب الأوس والخزرج، ونفى ما كان بينهم من عداوات ومشاحنات استمرت عقودا من الزمان. فارتعب شاف بن قيس لما رأى من الألفة والجماعة وصلاح ذات البين على الإسلام، فأمر فتى شابا من اليهود فقال اجلس معه ثم اذكر يوم بعاث، هذا اليوم الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان بينهم من القتلى والأسرى وسفك الدماء، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. فلما فعل هذا اليهودي تنازع القوم وتفاخروا، حتى أن رجلان من الأوس والخزرج تقاولا تواسبا، وقال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعا، يعني إن أردتم أن نثبت لكم أننا أقوى وأقدر على هزيمتكم إذن نعيد الحرب مرة أخرى. فغضب الفريقان وتواعدوا على القتال. انظر كيف أن الإصلاح يتطلب وقتا ومجهودا ومالا وإخلاصا، وأن الإفساد لا يتطلب الكثير، لأن الفتنة ما أسهل إشعالها. فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب، حتى أنهم اتفقوا على موعد الحرب ومكان الحرب. بالحرة خرج المدينة وانتفض كل قوم إلى السلاح. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ومن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به؟ أبعد أن هداكم الله لهذا الدين ترجعون إلى الجاهلية وإلى العصبية؟ أبعد أن ألف الله بين قلوبكم؟ فانتبه القوم من الفريقين وعرفوا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوه. أبطأ الله عنهم كيد عدوه وعدوهم شاف بن قيس، ولكن هذه لم تكن أولى ولا آخر المحاولات، فكانوا في محاولات مستمرة لإشعال نار الفتنة بين المسلمين، خاصة بين الأوس والخزرج. حتى كان ذات يوم كما روى ابن هشام أن امرأة من العرب قدمت بجلد لها بضاعة لها لتبيعها في سوق بني قينقاع، أحد قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تتمركز بالمدينة. يثرب حتى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وتحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل فيما قبل. فكان لهم سوق، وأنتم تعلمون أن اليهود هم أرباب التجارة والمكسب والمال، وما أسواق المال العالمية إلا جزء من إدارتهم. فجاءت هذه المرأة العربية لتبيع بضاعتها في السوق، وجلست إلى الصائغ، لأن يهود بني قينقاع كانوا حدادين وصاغة. فأحدهم حاول أن يراودها عن نفسها حتى تكشف وجهها فأبت. وفي هذه القصة إشارة إلى أن النساء في ذلك العهد كنا يغطين وجوههن، فأبت المرأة أن تكشف وجهها. فجاء هذا الصائر إلى طرف ثوبها من القلب فعقده بشوكة أو بشيء من هذا القبيل إلى ظهرها وهي غافلة لا تدري. فلما قامت انكشفت عورتها، فضحكوا وصاروا يسخرون منها، فصاحت بعد أن انكشفت سوءتها. فركب رجل من المسلمين ذو غيرة وحمية لم يستطع أن يقبل ما حدث لهذه المرأة من هؤلاء اليهود، فانقض على الصائر الذي فعل ذلك وكان يسخر من المرأة، فانقض عليه فقتله. فاجتمع اليهود وانقضوا على هذا المسلم فقتلوه. فاستصرف أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الواقعة نفد صبره صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يسير إليهم جيشا، وأعطى لواء هذا الجيش لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بجند الله إلى بني قينقاع. طبعا بنو قينقاع كانوا متوقعين ذلك لسوء صنيعهم، فتحطموا في حصونهم. وحينما نتكلم عن اليهود فإنهم منذ أن وجدوا يبنون حصونا، لأنهم دائما في حالة استعداد للقتال. إنهم دائما يعلمون أنهم معتدون، وأنه لابد أن يأتي اليوم أن يحاربهم غيرهم ممن اعتدوا عليهم، فهم دائما يبنون حصون يتحصنون بها. ففي حصن بني قينقاع تحصن اليهود، حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحصار. بدأ ذلك الحصار في يوم السبت النصف من شوال السنة الثانية بعد الهجرة، يعني قرابة شهر واحد تقريبا بعد معركة بدر. استمر هذا الحصار 15 ليلة حتى بداية شهر ذي القعدة، إلى أن قذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، وخرجوا من الحصن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فكتفوا. وهنا ظهر دور المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول، ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج قبل ذلك، وألح 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 على النبي صلى الله عليه وسلم، وطارد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه استوقفه، وضع يده في ثيابه وأصر على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر، لأنه أسلم بعد انتصار المسلمين في موقعة بدر، عمله بالحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حكمة بالغة، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان سيد قومه. وأنتم تعلمون أن سبب كره هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وانتزاع القيادة منه، فيوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان من المفترض أن ينصب عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، ولأول مرة في تاريخه، فكان المفروض أن يلبس التاج وينصب ملكا عليهم. ولكن لما دخل النبي صلوات ربي وسلامه عليه انفض الناس عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة سالمين وأن لا يجاوروه بهم، يعني النفي بدون قتل ولا حبس. خرج بنو قينقاع إلى مدينة أزرعان بالشام، والتاريخ يقص علينا أنهم لم يبقوا بها إلا قليلا، والسبب أنهم لم ينتقلوا إلى مدينة أخرى ولكنهم هلكوا هناك وخلصنا الله منهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبض منهم أموالهم وقسمها بين المسلمين بعد أن أخذ الخمس، خمس الغنائم. وتستوقفنا حادثة أخرى، وهي حادثة قتل كعب بن الأشرف. ومن هو كعب بن الأشرف؟ هو يهودي ملعون كان من أشد الناس حنقا على الإسلام والمسلمين، وكان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنساء المسلمين. والسبب أن كعب بن الأشرف كانت أمه من بني النضير، من يهود بني النضير، وكان هذا الرجل غنيا غنى فاحشا، وكان من أشد الناس جمالا، فكان معروف بجماله في العرب، علاوة على أن الله عز وجل قد منحه موهبة الشعر والتي قد استخدمها أسوأ استخدام، وكان له حصن في الجنوب الشرقي للمدينة خلف ديار بني النضير. لما علم بانتصار المسلمين في موقعة بدر سافر عدو الله كعب بن الأشرف إلى مكة وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحربهم عليه. جعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل بدر من المشركين، محاولا بذلك أن يثير حسائرهم وأن يشعل نار الفتنة وأن يزكي حقد أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعوهم إلى الحرب مرة أخرى. فسأله أبو سفيان والمشركون من أهل مكة: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ مع العلم أن كعب بن الأشرف يهودي، واليهود كانوا أعلم الناس بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أدل على ذلك من إسلام عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود واعترافه بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما حدث من صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين روت أن أباها وعمها قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته، ومع ذلك فإنهم قد عزموا على عداوته صلى الله عليه وسلم. فكعب بن الأشرف كان من اليهود المدركين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا، ولكن الحقد والكره قد ملأ قلبه، حتى أن أبا سفيان والمشركون من مكة والمشركين من مكة لما سألوه: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي فريقين يهدى سبيلا؟ لم يتردد في أن يكذب ويقول لهم: بل أنتم أهدى منهم سبيلا. والله عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء الآية الواحدة والخمسين قائلا تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. رجع كعب إلى المدينة وأخذ يشذب في أشعاره بنساء الصحابة ويسبهم ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ من يخلصنا من كعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، وأبو نائلة هذا أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، ومحمد بن مسلمة أيضا قريب لكعب بن الأشرف. فجاء محمد بن مسلمة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقول شيئا؟ قال: قل. والمقصود بذلك أن أتأذن لي أن أحتال عليه حتى ولو بالكذب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح له بذلك وسمح، لأن الكذب مباح في الحروب. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف في حصنه وقال له: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عمانا، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرهق كاهلهم بالصدقات، وأننا صرنا لا نطيقه، كل يوم يسألنا عن صدقة يسألنا عن صدقة، حتى أصبحنا لا نستطيع أن نوفر له ما يطلبه منا من صدقات. فرد عليه كعب قائلا: والله لتملن، يعني سوف تملون هذا الرجل، وسوف يسألكم الكثير والكثير كل يوم، على ما تتبعون؟ فقال محمد بن مسلمة: والله إنا قد اتبعناه، وإنا لا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، يعني كما يقول العامة: خلينا معاه لآخر الطريق. فما جاء بك يا محمد بن مسلمة؟ جاء ليستلف وفقا أو وفقين، مكيال يعني من الدقيق أو الشعير، حتى يستطيع تلبية نفقاته وما يطلبه هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم من صدقات. ولكن كعب بن الأشرف اليهودي لم يرضى أن يقرب قريبه بهذا اليسر، فقال له:
أرهنوني. فقالوا له وما نرهنك؟ قال أرهنوني نساءكم. أريد أن أذكر أن أبا مائلة فعل كما فعل محمد بن مسلم، فكان تخصيصا جيدا، فطلب منهم كعب بن الأشرف أن يرهنوه نساءهم. فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسط أو وسطين، هذا عار علينا. ولكن وقبل أن يعطوه فرصة في التفكير عرضوا عليه، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة يعني السلاح، عدة الحرب. فقبل كعب بن الأشرف، وكان باختيارهم أن يرهنوه اللأمة أو السلاح اختيارا موفقا وحكمة وتوفيقا من الله. فبذلك إذا ما جاءوه بالسلاح فإنه لم يشك في نواياهم. وفي ليلة مقمرة، كانت هذه الليلة ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول للسنة الثالثة من الهجرة، اجتمع محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومن معهم في هذه المخرجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم إلى هدفهم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصفق يصلي وينادي ربه. لما وصل القوم إلى حصن كعب بن الأشرف نادى أبو نائلة يا كعب، فأراد كعب أن ينزل إليهم، وكان حديث عهد بزواج. قالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ قال إنه كعب رضيعي، إنه أبو نائلة ومحمد بن مسلمة. فقالت له هذه المرأة بحدثها أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، ولكن كعب قال لها إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل أجاب. وخرج إليهم وهو متطيب يفوح الطيب من رأسه ومن بدنه، كما ذكرنا أن هذا الرجل كان من أجمل العرب وأطيبهم، يرتدي أثمن الثياب وأغلى الطيب. أبو نائلة كان قد اتفق مع أصحابه أنه إذا ما جاء كعب فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وتشاء الأقدار أن كعب بن الأشرف لما خرج إليهم فاح الطيب والعطر منه، فقال أبو نائلة ما رأيتك الليلة طيبا أعطر. فزهى كعب بما سمع من مدح، فقال عندي أعطر العرب، أعطر نساء العرب. فقال أبو نائلة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. عندها خفض رأسه له، فأدخل أبو نائلة يده في شعره فشمه وأشم أصحابه، وتمشوا يتحدثون بعض الوقت. ومرة أخرى قال نائلة أتأذن أن أشم رأسك؟ ومرة ثالثة حتى اطمأن كعب بن الأشرف تماما ولم يكن لديه ما يساوره من شك، كأن المسألة مجرد إعجاب بالطيب الذي كان يضعه كعب بن الأشرف. فلما ذات مرة استمكن منه أبو نائلة أمسك برأسه وقال دونكم عدو الله، فاختلفت عليه أسيافهم ومع ذلك لم يمت. فأخذ محمد بن مسلمة مغولا فوضعه في سنته، والسنة هي المنطقة التي أسفل السرة حتى العان، فوقع عدو الله قتيلا وصاح صيحة أيقظت كل من كان بالحصن. رجعت هذه المفرزة المجموعة التي انتدبت لقتل عدو الله كعب بن الأشرف، رجعت وكان قد أصيب منهم أحدهم الحارث بن أوس، أصابه سيف من سيوف أصحابه فجرح وندف الدم. فلما حملوه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبروا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم، فعرف أنهم قد قتلوه، فكبر وقال أسلحت الوجوه، وجيء بالحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل صلوات الله وسلامه عليه على جرحه فبرأ من ساعتها ولم يؤذه بعد ذلك أبدا. كان لهذه الحادثة أثرها البليغ في نفوس اليهود، لما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوالى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا مع هؤلاء القوم، فعجبا لم يحركوا ساكنا لقتل كعب بن الأشرف، بل التزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود بعدما سنم رضي، واستكانوا وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. هكذا أحبتي في الله، الآن تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها من خارج المدينة. يبقى لنا الحديث عن سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي آخر دورية للقتال قبل مقطع أحد قام بها المسلمون. التوقيت كانت في جمادى الآخرة السنة الثالثة بعد الهجرة بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما شأن سرية زيد بن حارثة؟ بعد معركة بدر قريش كانت مترددة في إرسال أي قافلة للتجارة إلى الشام، كما تعلمون أن لهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الصيف إلى الشام للتجارة، وإذا لم يتمكنوا من هذه الرحلة فإنهم يتضررون جوعا، فأهل مكة، مكة أرض مكة ليست أرض زراعة، وكانوا يعتمدون اعتمادا كليا على هذه التجارة وعلى هذه القوافل، ومما لا شك فيه أن هذه القوافل لابد أن تمر في طريقها إلى الشام بالمدينة، فكان ذلك يتهدد أي قافلة للمشركين سنين ممكن أن يهاجموها في أي وقت وحيد. ولكن جاء الصيف واقترب موسم رحلة قريش إلى الشام، وكان قائد هذه القافلة هذه المرة صفوان بن أمية، وقرروا أن يأخذوا طريقا آخر غير الطريق الذي يمر بالمدينة. هذه الطريق هي طريق العراق، هذه الطريق طريق طويلة جدا تختلف نجد إلى الشام، ولكن هذه الطريق كانت مهجورة لفترة طويلة لبعدها، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل، فأخذوا دليلا اسمه فرات بن حيان، وخرج صفوان قائدا لهذه القافلة آخذة الطريق الجديد. ولكن أنباء هذه القافلة وصلت إلى المدينة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل هذه الرحلة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم حملة قوامها 100 راكب، وأعطى القيادة لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأسرع زيد حتى هاجم القافلة بغتة وهي تنزل على ماء في أرض نجد، فاستولى على القافلة بأكملها، ولم يستطع صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا أن يفروا وأن ينجوا بأنفسهم. تمكن المسلمون من الاستيلاء على القافلة بالكامل بما فيها من خيرات وتجارة، وأثروا فرات بن حيان وقيل ورجلين معه، وحملوا غنائم من الفضة والذهب إلى غير ذلك، والتي قدرت قيمتها 100,000، حملوا ذلك كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قسم الغنيمة على أفراد السرية بعد أن أخذ الخمس. وأسلم بعد ذلك فرات بن حيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دليل هذه القافلة. طبعا كانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريش بعد بدر، يعني خسارة تلو الخسارة، فاشتد قلق قريش وازدادت هما وحزنا، ولم يبق أمام قريش إلا طريقان لا ثالث لهما، إما أن تمتنع من غطرستها وكبريائها وتوادع المسلمين وتعقد معهم صلحا وتدعهم وشأنهم، وإما أن تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد. وهذا ما سوف ندرسه في لقائنا المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.